السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأبناء في هذا اللقاء الثاني في الأسبوع الثاني من أسبوعي دورة الإمام ابن القيم الشرعية السادسة بهذا المسجد المبارك. وهذا الدرس معشر الإخوة والأبناء هو في فن مهم، بل هو أصل الأصول الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، أصل الدين، والباقي فروع منبثقة عنه ومكملة له. هذا الأصل الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فبينه لنا بيانا شافيا كافيا ذائعا لكل وجه من الوجوه. ذلكم والأصل الذي خلقنا لأجله، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة جل وعلا. إن التوحيد فضله عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأبناء، نحن في موعد أو على موعد مع أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله تعالى وجزاهما عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في درسه في هذه الليلة في كتاب عظيم، ألا وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية الأصل، والتلخيص لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه المحقق المدقق المجتهد الأثري المتبع محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورضي عنهم جميعا وأرضاهم. هذا الفتح والتلخيص فتح من الله تبارك وتعالى علينا معشر طلبة العلم بتقريب هذا الكتاب المهم الأصل الذي هو الحموية، وسنتدارسه وإياكم جميعا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع، وهو غني عن التعريف، أستاذ العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعنكم خيرا على استجابته للمشاركة معنا في هذا العام، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحياه الله وأهلا ومرحبا به، وحياكم الله أنتم طلبة العلم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم وليتفضل، جزاه الله خيرا فلا نأخذ الوقت عليه.
الفتح موجود هنا؟ الفتح هنا؟
جي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة هذه الوجوه النيرة التي يسر المؤمن عندما يجدها متلهفة على طلب العلم ويجدها حريصة على تتبع منهج السلف الصالح الذي قل السالكون فيه منهج السلف الصالح الذي قل السالكون فيه في هذا الزمان إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وهداه لهذا المنهج القويم الذي هو طريق الفرقة الناجية المنصورة وهو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام. وقبل البداية أشكر صاحب الفضيلة والداعية والمجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمجتهد في التعليم وطلب العلم فضيلة الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي الذي نحبه في الله كما يشهد الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية لأنه رجل متجرد لطلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يوفقه للمزيد من العلم والتعليم إنه على كل شيء قدير. وقد أثنى جزاه الله خيرا ولا يستغرب منه فأقولها صراحة نحن حسنة من أنا أقول عن نفسي وإخواني أننا حسنة من حسنات والدي العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى الذي من الله علينا بفهمه وعلمه فاستفدنا منه حيث لم ننجرف في التيارات ولا في الحزبيات نعم التي يعني اجتالت كثيرا من الناس. فالفضل لله ثم له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من الفضل والتوفيق والعلم والفهم والعمل والدعوة وأن يطيل في عمره لينفع المسلمين بعلمه إنه على كل شيء قدير. ومثل هذه الدعوة أيضا أدعو بها لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي الذي هو نعتبره نصحة نعم من الشيخ ربيع نعم لا أنا ولد الشيخ ربيع لكن الشيخ محمد أشبه به مني في سلوكي وفي منهجي وفي علمه وفقه الله أقولها حقيقة وجهارا نهارا. أيها الإخوة موضوعنا كما ذكر فضيلة الشيخ موضوع هو أصل الدين وأساس الدين ألا وهو إفراد الله تعالى في عبادته وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الذي ينبني عليه دين الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي كما قال العلماء المفسرون ليوحدوه سبحانه وتعالى. والتوحيد كما تعلمون ثلاثة أقسام توحيد العبادة وتوحيد الربوبية قبله وتوحيد الأسماء والصفات. نحن موضوعنا الفتوى الحموية هي في موضوع إيش؟ في موضوع إيش يا أخوان؟ في أي أنواع التوحيد الثلاثة؟ في الأسماء والصفات، فتح الله عليكم. ومما يشرفنا أننا يعني نتعلم هذا الكتاب فتوى الحموية بتلخيص العلامة، هي لإمام عظيم شيخ الإسلام ابن تيمية الغني عن التعريف، والشارح إمام نحبه ونعظمه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، العالم السلفي الجهبذ المجتهد رحمة الله عليه. ولكن أيها الإخوة، الوقت محدود والكتاب يعني واسع، والكتاب واسع، فينبغي علينا أن نحاول الإسراع قليلا حتى يعني نتمكن من الكتاب أو من أكثره إن شاء الله تعالى. وقد تأملت كثيرا يعني تلخيص سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فرحمه الله، ومن عادتي الإسهاب في كلامه في تأليفه، فهو لخص الفتوى الحموية ولكنه يعني كأنه زاد عليها، يعني يعتبر شرح ليس تلخيص، كأنه شرح، لأن نفس التلخيص يعني حجمه يعني أيضا واسع وكبير. وهذه كانت عادة الشيخ الاستطراد والتوسع رحمة الله عليه، يستقصي المسألة نعم من جميع جوانبها. تمنيت لو أننا درسنا أول موضوعات الفتوى الحموية، تمنيت أننا درسناها من نفس كتاب الفتوى الحموية، أريد يعني قصدي يعني الصفحات الأولى، لأنه أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية حصر المراد. والشيخ محمد عثيمين فعلا هو يعني وضح وجاء فرعها إلى مسائل الأولى والثانية والثالثة، لكن أتمنى أننا بالنسبة للمقدمة وكذا نقرأها مباشرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نعود إلى تلخيص سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هل عندكم الفتوى الحموية نفسها؟ من القارئ؟ من القارئ؟ تفضل من البداية. سنعود إن شاء الله إلى تلخيص سماحة الشيخ ابن عثيمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
هنا عندي اختلاف يعني بعض الكلمات. هنا عندي بدأ بسم الله الرحمن الرحيم: ما قول السادة العلماء أئمة الدين أحسن الله إليهم أجمعين في آيات الصفات، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم اتفق اللفظ عندك وعندي. ففهمنا من هذا السؤال أن السائل، وهو أرسل سؤاله من حماة، وحماة بلد معروف في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن ينقذ حماة وأن ينقذ جميع القطر السوري من الفتن والمشاكل، وأن يعيد إليهم الأمن والاستقرار، وأن يرزقهم من يحكم فيهم شريعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفيهم شر القتل والقتال. وعلينا واجب الدعاء لهم لأنهم إخواننا في الإسلام، ابتلوا بهذه الكوارث وهذه المصائب والقتل الذريع الذي يجعل الإنسان يتألم دائما وأبدا لإخوانه في ذلك القطر. نعم، فحماة كما قلنا بلد في سوريا، والسائل يسأل في موضوع الصفات، فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه الآية تتحدث عن صفة من صفات الله، وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ الاستواء. والمراد بالاستواء استواء الله عز وجل فوق عرشه كما يليق بجلاله. وأيضا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، وفسرها العلماء بمعنى أنه قصد عز وجل سبحانه وتعالى إلى السماء فسواها وخلقها، إلى غير ذلك من الآيات. وأيضا هناك أحاديث الصفات التي قد تشكل على من لم يتربى على منهج السلف من الذين تأثروا بعلم الكلام أو تربوا على العقيدة الأشعرية التي عمت كثيرا من بلدان المسلمين، العقيدة الأشعرية لقرون طويلة ولا زال لها يعني اجتهادتها في كثير من بلدان المسلمين، وهي عقيدة كلامية لا تخرج عن دائرة علم الكلام، وإن كانت أقرب إلى منهج السلف أقرب من المعتزلة فضلا عن الجهمية، لكنها ليست داخلة في منهج السلف، إنما هي داخلة في منهج المبتدعة من المتكلمين الذين ذمهم السلف كالشافعي وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا الحديث نعم يثبت أن لله أصابع سبحانه وتعالى كما يليق به، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، فهذا الحديث أيضا يثبت صفة القدم لله سبحانه وتعالى. فقلت إن هذه تشكل كثيرا عند بعض المسلمين الذين تأثروا بعلم الكلام لأنهم يعني يشوشون عند قراءتها، ولذلك بالنسبة للأحاديث لا يأخذون منها عقيدة. نعم، لماذا؟ لأنهم يعني دمروها ونسفوها بقاعدة، وهي قولهم إن هذه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يؤخذ بها ولا يحتج بها في العقائد. نعم، فنسفوا الأحاديث الصحيحة المثبتة لصفات الله سبحانه وتعالى بهذه القاعدة الشيطانية التي لا تستند إلى دليل شرعي. وبقيت الآيات القرآنية ماذا يستطيعون أن يقولوا فيها؟ قرآن متواتر لا يستطيع أحد أن ينكر منه حرفا واحدا وكذا وكذا، فعمدوا إلى ماذا؟ إلى ماذا عمدوا في القرآن؟ إلى التأويل. أحسن، عمدوا إلى التأويل. أحاديث الأحاد ضربوا عنها صفحا مرة، لا يلتفتون إليها في العقائد أبدا. وأما الآيات فلم يجدوا سبيلا إلا أن يتأولوا معاني الصفات التي وردت في الآيات المعظمة إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وليبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هذا السائل لابد أنه يريد الحق إن شاء الله تعالى، أي نعم، بدليل أنه يعني اختار لسؤاله من هو أهل للجواب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وارجعوا إلى ترجمة شيخ الإسلام المولود سنة 661 في الشام، والمتوفى سنة 728 أيضا في الشام رحمة الله عليه، الذي توفي في الحبس مظلوما سنة 728 يعني في القرن الثامن، وما وأنتم تعرفون عنه الكثير. وإذا أردتم التوسع فارجعوا إلى ما أكثر الكتب التي ترجمت للشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم أقرأ. فأجاب شيخنا شيخ الإسلام
فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أجاب شيخ الإسلام وعلم الأعلام وسراج الظلام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الذي ينبغي أن نشركه في دعائنا وأن ندعو له كثيرا. لماذا؟ لأن لهذا الإمام تأثير عظيم ولكتبه تأثير عظيم في تجلية الإسلام وتجلية العقيدة وفي الدفاع عن عقيدة السلف الصالح أمام فئات كثيرة، فقد رد على كثير من الطوائف الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والصوفية بأنواعها والأشعرية وغيرهم وغيرهم من أهل البدع، تصدى لهم. وحتى لا يعني ننسى جهوده في الرد على اليهود والنصارى، ما ترك أحدا من أهل الضلال والكفر والبدع إلا رد عليهم وبارك الله في أوقاته. نعم، فنفع المسلمين بكتبه وردوده التي أصبحت يعني تراثا عظيما من تراث الإسلام، فحقه علينا أن ندعو له دائما ونشرك معه في الدعاء تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. أجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها أي في آيات الصفات وأحاديث الصفات ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني قولنا فيها ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعتقده الصحابة وطبقوه على أنفسهم، والصحابة الأولون من المهاجرين والأنصار الذين هم أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، وينقسم الصحابة إلى قسمين: مهاجرين وأنصار، والأنصار الذين كانوا يسكنون في المدينة، والمهاجرين هم الذين هاجروا إلى المدينة، وأبرزهم الذين هاجروا من قريش من مكة إلى المدينة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة والذين اتبعوهم بإحسان، تلاميذ الصحابة من التابعين الذين كانوا يعني على منهج الصحابة وكانوا امتدادا لعصر الصحابة من أئمة الإسلام الذين كانوا شاهدوا أصحاب رسول الله وتتلمذوا عليهم. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء يعني أتباع التابعين ومن جاء بعدهم كالأئمة الأربعة والسفيانان والحمادان والأوزاعي وابن المبارك وعبد الله نعم وعبد الرحمن المهدي وأمثالهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا بالهداية وبالعلم الغزير وبالمنهج الصحيح، فهؤلاء هم أئمة الهدى. وقد عاصر أئمة الهدى أناس لم يوفقوا إلى اتباع منهج الصحابة، عاصروهم من الخوارج أو من الشيعة والرافضة أو من الجهمية، عاصروا أئمة الهدى نعم، ولكنهم ما وفقوا لاتباع الصحابة. ولا ننسى أن نحصر السلف في ثلاثة قرون: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون هؤلاء الذي هو على منهج الصحابة وعاش في القرون الثلاثة الأولى فهو من السلف، وسلفك هو من سبقك في اللغة. وأما بالشرع فإذا أطلق السلف فالمراد بهم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم ومنهجهم، ونعم والتزموا بمنهج الصحابة الكرام. فهؤلاء الذين عاشوا في هذه الثلاثة القرون على هذا المنهج هم السلف. إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يعتبر من السلف، لو جاء متأخر ليس من السلف، وإذا كان على منهجهم ينسب إليهم بياء النسبة فيقال سلفي. طيب هنا السؤال، هل شيخ الإسلام ابن تيمية من السلف أو سلفي؟ سلفي، لأنه متأخر في القرن الثامن رحمه الله، القرن السابع والثامن. وهكذا عرفنا وميزنا من هم السلف الذين كانوا على المنهج الصحيح على منهج الصحابة وعاشوا في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. أما من عاش في تلك القرون الثلاثة وهو من المبتدعة أو الضلال أو الخوارج أو الشيعة نعم أو القدرية الذين أنكروا القدر، فهذا ليس من السلف نعم، هذا مبتدع، وإن عاش في آخر القرن الأول أو عاش في القرن الثاني، لأن البدع بعضها ذرة في آخر القرن الأول كبدعة الخوارج أي نعم التي ذرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهل هؤلاء من السلف؟ لا، حاشا وكلا، ليسوا من السلف لأنهم مبتدعة، بل من أخطر المبتدعة ومن أوائل المبتدعة الخوارج. والذين اتبعوهم بإحسان، وما قالوا أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون أي علماء المسلمين على هدايتهم وجرايتهم. الضمير يعود إلى من؟ إلى الصحابة من المهاجرين والأنصار وتلاميذهم من التابعين، وأئمة الهدى من أتباع التابعين فمن دون ذلك. فأجمع المسلمون إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى ما بعده على أن هؤلاء هم سلفنا وهم قدوتنا في كل شيء يتعلق بالإسلام. هؤلاء الأئمة العظام، إذا نظرت إلى مثل الإمام أحمد وإلى مثل الإمام الشافعي ومثل الإمام مالك، نعم هؤلاء وإن لم يكونوا صحابة لكنهم أئمة عظماء أجمع المسلمون على تفضيلهم وتعظيمهم لكمال دينهم وكمال علمهم، ويضم إليهم زميلهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، وإن كانوا يتميزون عنه بالاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي حنيفة رحمه الله الذي كان يحتاج إلى استعمال الرأي نعم، لأنه لم يكن مثلهم في الجراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، على أنهم أهل هداية، هداة مهتدون، وجرايتهم أي علمهم عندهم علم غزير بكتاب الله وبسنة رسول الله وبآثار الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الواجب، يعني هذا الأمر لا يسع مسلما أن يخرج عنه، اللي هو إيش؟ اتباع ما قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذا لا خيار للمسلم فيه. من أراد النجاة من المسلمين فعليه باتباع الفرقة الناجية، اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم الفرقة الناجية المنصورة، وأن ما عداهم فإنهم خارجون عن هذه الشهادة، وأنهم معرضون للحكم عليهم بالابتداع، ومعرضون للحكم عليهم بالعذاب إلا أن يغفر الله لمن شاء منهم. وهذا يشمل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن ابتدعوا في دين الله، ممن ابتدعوا في دين الله، لأنه كما قال وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبقية الفرق لا نقول كلهم كفار، لا، لكن نقول كلهم مخطئون. 72 كلهم مخطئون، ويتفاوت خطأهم، منهم من أبعد كثيرا عن طريق الإسلام، ومنهم من أبعد قليلا، لكن يجمعهم أنهم داخلون في دائرة المخالفة والبدعة. فلا خيار للمسلم إلا أن يتبع منهج الصحابة في أسماء الله وصفاته وفي كل أمور الدين، وفي كل أمور الدين. نحن نريد اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الذين على رأسهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء اتباع القرآن والسنة فكل مسلم يدعي أنه متبع القرآن والسنة، ما عدا الرافضة الذين لهم رواياتهم وأحاديثهم ولا يعترفون بالبخاري ولا بمسلم ولا بالصحاح ولا بغيرها. ولكن عندنا ميزان، نقول لهم: كتاب والسنة ليس بفهم الخوارج ولا بفهم الرافضة ولا بفهم الصوفية ولا بفهم القدرية، وإنما بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وهذا هو الواجب على جميع الخلق، ليس على المسلمين فقط، على جميع الخلق، لأن جميع الخلق مطالبون بالإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام فإنهم مطالبون أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتطبيق الصحابة وفهم الصحابة في هذا الباب وفي غيره، يعني ليس فقط في الأسماء والصفات، بل في التعاملات، في الأحكام، في توحيد العبادة أيضا، في توحيد الربوبية، في السنن والمستحبات، في الواجبات وغير ذلك، كله نتبع فيه كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالأدلة، فإن الله سبحانه وتعالى، أو هذا تعليل يعتبر تعليل، لماذا واجب على جميع الخلق؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كيف كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عم الجهل والظلام والكفر والشرك والفوضى، عمت، نعم، وسوء الأخلاق والرذائل، عمت الدنيا وعمت الأرض لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدنيا ظلام، فما بقي إلا هذا النور الجديد نعم، الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما شهد الله بذلك، وكفى بالله شهيدا. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر وسوء الأخلاق والظلم، نعم، إلى نور الإيمان، التوحيد، العدل، الإيثار، المحبة، التعاون، كل هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخل في دين الله. وشهد له الله، شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. من أراد أن يتبع سبيلي فهذه سبيلي. كيف نعرف سبيل رسول الله؟ بالقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو على بصيرة من الله، ليس بالتخبطات ولا بالاجتهادات العقلية كالفلاسفة، نعم، ومن تبعهم، ولا بالتقليد كما فعل المتكلمون يقلد بعضهم بعضا، ولكن على بصيرة من الله، بصيرة الوحي الرباني الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى للناس. ثم قال: نعم، أنا ومن اتبعني، اقرأ.
قال: وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته الدين، ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
بس بعدما عرفنا وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وإذا قلنا هذا الباب ماذا نقصد؟ باب الأسماء والصفات، وفي غيره، نعم. وبين وعلل المؤلف لماذا يجب على الخلق وعلى المسلمين بالذات اتباع يعني ما قال الله وقال رسوله. بين العلة أن هذا النبي الكريم بعثه الله سبحانه وتعالى بالنور وبالوحي ليخرج العرب وغير العرب من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه الكتاب اللي هو القرآن بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن كتاب الله يشمل التوحيد بأنواعه وأكثره توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله، وأيضا يشمل المواريث والأحكام الجنائية والمعاملات والأخلاق الجميلة والنهي عن الأخلاق الرذيلة وما أباح الله من الطعام والشراب وما حرم من الطعام والشراب وما أباح الله من النكاح وما حرم من النكاح، كل هذا موجود في القرآن الكريم، وإن كان بعضه على سبيل الإجمال، نعم. والسنة تفصل المجمل، نعم. وتخصص العام وتقيد المطلق. ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية لمن أراد الهدى والنور في جميع شؤون حياته، في جميع شؤون حياته. ثم قال المؤلف رحمه الله كلاما مترابقا يسلم بعضه إلى بعض، العبارة الأولى تسلمك إلى العبارة الثانية. قال: ومن المحال في العقل والدين، المحال هو المستحيل، المحال هو المستحيل، لأنه عندك إيش؟ واجب وممكن ومحال، واجب وممكن ومحال. فالممكن هو الجائز، والواجب هو الواجب الذي لا بد منه، والمحال هو المستحيل الوقوع، هو المستحيل الوقوع، ومستحيل أن يقبله العقل. نعم، مستحيل أن يقبله العقل. من المحال في العقل والدين، يعني عقلا وشرعا، أن يكون السراج المنير. الله سماه سراجا منيرا. نعم، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة أي السنة. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، كما شهد الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس تخبط ولا اجتهادات بشرية، أنا ومن اتبعني، من اتبعه في سبيله فهو لا يتخبط، على بصيرة. نعم، ومن ترك سبيله فإنه يتخبط. وقد أخبره الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، يشير إلى الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه شهادة من الله بأن الدين مستكمل، والدين شامل لكل شيء، دنيا ودين شامل لكل شيء، قلنا إيش؟ عقائد وأحكام وتعاملات وأخلاق، خلاص كمل الدين. نبغى نجتهد ونطور، نجتهد في أمور الدنيا، نعم، في الزراعة، في الصناعة، في الاختراعات، ما في مانع، بل قد يكون إذا كان بنية طيبة ويراد بها إعزاز المسلمين يؤجر من فعل ذلك. فنجتهد في أمور الدنيا، أما أمور الدين فإن الواجب الاتباع. نعم، فقد كفينا كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، كفانا الله مونة التشريع وكفانا مونة الاجتهاد في دين الله، يعني اختراع في دين الله. وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره، يعني بعد ما بينت لكم أيها القارئ، أيها القارئ، أيها المستمع، الأسباب التي تقنعك بأنه لا مناص ولا مفر من وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسول الله في جميع أمور الدين، لا مفر من ذلك، وهذا يقتضيه الدين ويقتضيه العقل أيضا. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته، محال مع هذا وغيره، يعني هناك أشياء أنا ما ذكرتها، يقول شيخ الإسلام، أي نعم، من الأمور المعقولة ومن الأمور الشرعية، لو أراد أن يسرد أشياء من التعليل لهذه القضية لسرد شيئا كثيرا، اكتفى بقوله وغيره. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله. نعم، إذا كان الله قد أكمل الدين، نعم، وشهد بذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالدين يعني منه ما هو يعني أصول كالتوحيد مثلا، ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة يعني أسماء الله وصفاته، ومعرفة أركان الإيمان، هذه أصول. وهناك أشياء تأتي بعدها مثلا كتفصيلات الحلال والحرام. نعم، كتفصيلات الحلال والحرام، مثلا الذي يعرف مثلا أن الربا حرام، وأن التعامل بالعين حرام، وأن هناك أشياء ربوية، ومن النكاح ما هو جائز ومن النكاح ما هو غير جائز. هذه ليست كالأصول الأساسية، أركان الإيمان الستة مثلا، فهمنا؟ فإذا كان قد بين الدين كله فمحال أن يترك أساس الدين وأصله، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، أن يتركه لتخبطات الأشعرية، أو يتركه لتخبطات المعتزلة، أو يتركه لتخبطات الجهمية، أو يتركه لتخبطات ابن سينا الفلسفية وأمثاله. الإسلام في غنى عن كل هذه التخبطات. نعم، وقد وقع الإجماع من الصحابة والسلف الصالح على أسماء الله وإثباتها من غير تشبيه ولا تكييف، وصفات الله وأفعال الله. نعم، وقع الإجماع مبكرا، فنحن في غنى عن كتب الكلام، ولو أحرقت أو أغرقت لما ندمنا عليها. نعم، ولما كان هناك أي خسارة بفقدانها، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. الإيمان بالله أي معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان بالله معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت في القرآن وكما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. فهذا من الإيمان بالله، وداخل في العلم بالله والإيمان به سبحانه وتعالى. يعني مثلا الذي ينكر أن الرحمن الرحيم من أسماء الله، هل هذا مؤمن بالله وهي واردة في القرآن عشرات المرات؟ لا، ليس مؤمن ولا نصيب له في الإيمان. هل له علم؟ أبدا، هو من أهل الجهل، فهمنا؟ وهذا مقصوده بقوله باب الإيمان بالله والعلم به، لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتبسا مشتبها. وجاء المتكلمون فجعلوا هذه الأمور محل شك وأخذ ورد وإيمان وإنكار، والمعتزلة توجب أشياء الأشعرية تحرمها، والأشعرية توجب أشياء المعتزلة تحرمها، الفلاسفة يخالفون الكل، يخالفون السلف ويخالفون المتكلمين. أي نعم، فأصبح الأمر نفس المسلم الذي تربى على علم الكلام وكتب الكلام ما وجد غيرها لا يرتاح، قلبه غير مرتاح، يعني عنده شك، نعم عنده تردد، لأنه يأتي يقرأ القرآن فيجد فيه أسماء الله واضحة وصفات الله واضحة، يقرأ في البخاري ومسلم يجد يعني الصفات، يأتي إلى كتب الكلام يجد فيها معاكسة ومناقضة لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فلو عنده نوع من التدين يبقى عنده شك وتردد، نعم يبقى عنده التباس، يبقى عنده التباس، لأن هناك تناقض بين ما يقرأه في المقدسات من القرآن والسنة وبين ما يقرأه من كتب أئمة يرى أنهم أئمة، نعم يرى أنهم أئمة ويقتدى بهم، فيجد تناقض ما بين القرآن والسنة وما بين كتب أهل الكلام، فهذا سبب حيرتهم، بعضهم يموت وهو متحير تردد. نعم، واعترفوا بذلك عند وفاتهم وندموا وأنهم أضاعوا أعمارهم نعم في يعني تعلم علم الكلام، كقول بعضهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا ندم عند الموت واعتراف بضياع الأعمار فيما لا ينفع، لأنهم تركوا النور والهدى وذهبوا إلى كتب الشك والارتياب. طيب، إذن الأمر محسوم، ما عليك إلا أن تقرأ وتؤمن وتعتقد اعتقادا جازما، فيكون هناك انسجام بين قلبك وبين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما أثبته علماء السلف بالبرهان والأدلة من القرآن والسنة، وأيضا يعني يستأنسون بالأدلة العقلية استئناسا. نعم، السلف إذا ذكروا الأدلة العقلية استئناسا أو أدلة الفطرة، لكن الأصل والأساس هو الكتاب والسنة. بالعكس، عند المتكلمين العقل هو الأساس وهو الدليل القاطع وهو البرهان، ثم إن وجدوا آية توافق ما ذهبت إليه عقولهم استأنسوا بها استئناسا وجعلوها أمرا يعني مؤيدا وثانويا ليس هو الأساس، عكس يعني كتب السلف الصالح. إذن لا داعي للالتباس ولا داعي للاشتباه، وعليك أيها المسلم أن تبتعد عن كتب علم الكلام، والمقصود بها الكتب التي تكلمت في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، عليك أن تبتعد عنها إلا أن تكون عالما راسخا نعم في العقيدة، وأمنت على نفسك الفتنة وأمنت على نفسك الانحراف، فلا بأس أن تقرأها للرد عليها نعم والتحذير منها، كما فعل شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهم وعلماء الدعوة في نجد. طيب، أضلنا الوقوف عند هذه الكلمة. قال: ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا. قوله ولم يميز، الضمير يعود إلى من؟ ها؟ بعدما قال محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى، الضمير يعود إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا. سؤال متبادر، قد يكون بعض طلاب العلم يشكل عليه الفرق بين الاسم والصفة، الفرق بين اسم الله وصفة الله، وهذا نأخذ مثال يتضح. هل الاسم مشتق من الصفة أو الصفة مشتقة من الاسم؟ الصفة مشتقة من الاسم؟ الرحمن الرحيم. طيب، الرحمن هذا اسم وصفة ايش؟ الرحمة، وصفة الرحمة. فهل الرحمة مأخوذة من الرحمن ولا الرحمن مأخوذ من الرحمة؟ الرحمن مأخوذ من الرحمة، الرحمن مأخوذ من الرحمة. عندنا عليم وعلم، هل العليم مشتق من العلم ولا العلم مشتق من العليم؟ العليم مشتق من العلم. إذن الصحيح، وإن كان في خلاف، الصحيح أن الأسماء مشتقة من الصفات، أن الأسماء أسماء الله مشتقة من صفاته نعم. فتجد أمام كل اسم صفة، فهو عليم بعلم وقدير بقدرة وحكيم بحكمة ورحمن برحمة ورحيم برحمة وسميع بسمع وبصير ببصر سبحانه وتعالى. فالاسم مشتق، الصحيح أن الاسم مشتق من الصفة. فكيف أميز بين الاسم والصفة؟ هكذا أقول رحمن ورحمة، إذن الرحمة صفة فهو يرحم وله الرحمة، فهو اسمه الرحمن مشتق من الرحمة، عليم مشتق من العلم، حكيم مشتق من الحكمة. فالحكمة صفة والحكيم اسم، العلم صفة والعليم اسم، الرحمة صفة والرحيم اسم. والصحيح أن الاسم مشتق من الصفة. ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. إذن هناك أشياء تمتنع عن الله سبحانه وتعالى، مستحيلة في حق الله. هناك أشياء جائزة في حق الله، وهناك أشياء ثابتة لله، نعم وواجبة لله سبحانه وتعالى. مثل طيب، وجود الله واجب، وحدانية الله واجبة، فهمنا؟ طيب مثل لي لما يجوز على الله وأنه يجوز فقط، يجوز أنه خلقني ويجوز أنه ما خلقني، يجوز أنه خلقك ويجوز أنه ما خلقك، خلاص تضع المثال الجواز. هل وجودك وخلقك واجب أنت؟ لا. هل وجودك وخلقك ممتنع؟ لا. ما هو حكمه؟ الجواز، يجوز أن الله يخلقك ويجوز أن الله ما يخلقك. نعم، هذا مثال لما يجوز على الله. نريد مثال لما يمتنع على الله. الذي يمتنع على الله سبحانه وتعالى كل نقص، كل نقص فهو مستحيل في حق الله، أي نعم، ويمتنع أن يوصف الله به. فهذه قاعدة عامة. هناك أمور من النقص ذكرها الله بأعيانها وتنزه عنها وأخبر أنها مستحيلة في حقه وممتنعة، كاتخاذ الصاحبة والولد، نعم، أو الشريك أو الظهير، نعم، أو المساعد، لأن الله غني بذاته لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى الزوجة ولا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الشريك ولا يحتاج إلى الظهير، نعم. فهذا من الممتنع على الله سبحانه وتعالى. وعلى وجه العموم كل صفة فيها نقص، مثلا هل يجوز أن الله يمرض؟ الله منزه عن ذلك. هل يجوز أن الله يحتاج؟ الله منزه عن ذلك، فهمنا؟ هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعني مثلا نقول يظلم، يخدع، إلا من خدع، من خادع الله؟ نعم، في باب المقابلة هناك أشياء تذكر على سبيل المقابلة، خادعون الله أو خادعهم، لكن ليست صفة ثابتة لله، معاذ الله، لأنها صفة نقص وقد تذكر للمقابلة فقط، نسوا الله فنسيهم، خادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، لأن الخداع صفة نقص والمكر صفة نقص، نعم، والظلم صفة نقص، فكل صفة نقص فالله منزه عنها. ثم قال فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. قرأنا هذا ولم قرأنا؟ ما قرأنا، فاقرأ.
قال فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل خلق الله بعد النبيين؟
وأفضل خلق الله بعد النبيين،
أفضل خلق الله بعد النبيين، لم يحكموا هذا الكتاب،
لم إيش؟ لم يحكموا
هذا الكتاب اعتقادا وقولا.
هذا الباب
لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا.
نعم أكمل.
قال ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
قف يا طيب. شيخ الإسلام بنى على ما تقدم أنه مستحيل يعني أن يعني يترك باب الإيمان بالله والعلم به الذي يدخل فيه أسماء الله وصفاته مستحيل أن يتركه دون بيان، مستحيل أن يتركه لتخبطات المتكلمين والفلاسفة، لأنه أهم شيء في الدين، والله قد بين أنه قد أكمل له الدين وأتم عليه النعمة. فإذا العقل والنقل يدل على أن هذا الأمر محسوم ومنتهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله، أجمع عليه السلف الصالح على إثبات أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. انتهينا. نحن في غنى عن كتب الأشاعرة وفي غنى عن كتب المعتزلة، لأن كلها تخوض في أسماء الله وصفاته بالاجتهادات البشرية الناقصة، وكلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله. نعم، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهادات العقلية فيها، وإنما هي تؤخذ من آية أو من حديث. أسماء الله وصفاته وما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. يعني أسماء الله وصفاته والعلم بالله والإيمان بالله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه وما نعم يكون واجبا في حقه سبحانه وتعالى، هذا بينه الكتاب والسنة وبينه الصحابة رضوان الله عليهم وأجمعوا عليه، ومعهم السلف الصالح من تلاميذهم، وهو أفضل شيء. نعم، لأنه كما قلنا يعني أمور الدين ليست على درجة واحدة لا شك. نعم، فهمنا ولا لا؟ فأهم الأمور هو معرفة الله والعلم بالله والإيمان بالله، هذه أساس الدين وأصل الدين، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، هذا تعبيرات شيخ الإسلام، تعبيرات عالية وسامية وأدبية. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين الصحابة لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يشير رحمه الله إلى ما قاله الخلف من عبارات نعم خاطئة، كقولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. شوف، فجعلوا مذهب السلف في درجة أقل وجعلوا مذهب الخلف أعلم وأحكم. نعم، تبغى السلامة، تبغى السذاجة، تبغى يعني الفطرة وكذا، خليك على مذهب السلف. ما هو مذهب السلف عندهم؟ ما عرفوا، لأنهم يزعمون أن مذهب السلف هو الإيمان بهذه النصوص بدون معرفة معناها. يعني مثلا الرحمن عرش استوى، يؤمنون بالحروف المركبة الراء والحاء والميم والنون والسين والتاء فقط، لا يعرفون معنى الاستواء السلف. هذا عندهم مفوضة، فوضوا المعنى والكيفية، فوضوا المعنى. فهذه الطريقة طريقة البدو. نعم، تبغى أسلم لك، لكن تبغى شيء المحقق القائم على العلم فعليك مذهب الخلف. ما هو مذهب الخلف؟ أن تؤول استوى إلى استولى،
أن تعول استوى إلى استولى. وقالوا إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. فهنا شيخ الإسلام يضربهم. نعم يقول كيف يكون الكتاب والسنة وأفضل الخلق والرسول وأفضل الخلق بعد الأنبياء يكون يعني ما أحكم هذا الباب وما أتقنه اعتقادا وقولا وعملا؟ هذا محال. فالنتيجة أنهم أتقنوه. ونحن ما وظيفتنا؟ وظيفتنا الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله على ما شرحه وفهمه واعتقده وأجمع عليه السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. هذا هو الخلاصة. نعم. ثم يقول محال أن يكون الرسول علمنا الآداب البسيطة ما نسيها، علمنا، نعم علمنا أمور لا تخطر بالعقل واستغربها غير المسلمين. يعني اليهود لما كانوا يعني يرون الآداب التي يعلم النبي وأصحابه، حتى أدق الأمور، كيف يأكلون، كيف ينامون، كيف يدخلون بيت الخلاء. نعم، أنك إذا أردت دخول بيت الخلاء أن تتعوذ من الشيطان، أعوذ بكلمات الله التامة الخبث الخبائث ومن الرجس النجس، لا تستقبل القبلة، أي نعم تستنجي أو يعني تستجمر، كل هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني حتى القراءة، يعني دخول الخلاء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطاهم منه علما صلى الله عليه وسلم. فكيف يترك أصل الدين اللي هو الإيمان بالله ومعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، يتركه لتخبطات المتخبطين واجتهادات الضالين؟ حاشا وكلا، الأمر محسوم كما قلنا. اقرأ.
قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال عمر رضي الله عنه: قام
في... اقرأ بوضوح يا أخي، ما تلملم الكلام، اقرأ بوضوح. أي نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الوحي حتى دخل
فذكر بدء الخلق حتى دخل
أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.
نقف عند هذا الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خطب كامل من الصباح إلى المغرب، وهو يذكر لهم بدء الخلق ويذكر لهم أخبار الرسل معهم التي سبقتهم، ويذكر لهم ما سيأتي في زمانه وما بعد زمانه إلى يوم القيامة. نعم، كل شيء ذكر لهم صلى الله عليه وسلم يوم كامل. قال: مشى معنا من بدء الخلق حتى قيامة القيامة والحشر والحساب والصراط والميزان ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. خلاص انتهى من كل شيء. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. كل واحد من الذين استمعوا من الصحابة حفظ شيئا. أي نعم، ما حفظ كل شيء لكن حفظ شيئا. تفضل.
محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وجبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم؟
أريد أن نتعلم أسلوب العلماء في الكتابة. يعني الناس يعني أطراف ووسط، ففي الكتابة هناك بعض الكتاب خاصة في الزمن السابق كانوا يعني يتبعون السجع الممل، أي نعم، ويجتهدون فيه ويتقحرون فيه، فيكون يصبح شيئا يعني مملولا. وكتاب الحديثين لا، يرون السجع هذا والأمور دي كريهة ويبتعدون عنها. فإذا كان العبارات يعني متقنة ومتقاربة النهاية، أي نعم، فلا بأس، هذا يدل على بلاغة الكلام وبلاغة الكلام نعم تؤدي إلى قبوله في أذهان السامعين والقارئين. فنرجى أن نستفيد من أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني شوف عباراته كيف رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد في تقارب والوصول إليه غاية المطالب. شوف هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. كأنه شعر كأنه شعر. نعم فلا بأس يعني أن الإنسان يجمل أسلوبه بشيء من هذا، وهذا من بلاغة الكلام. أي نعم، وهي موهبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من أشياء، ويحاول الإنسان أيضا بالاكتساب أن يتعلمها. نستفيد من أسلوب شيخ الإسلام في الكتابة. نعم فإذا معنى العبارة هذه أنه إذا كان رسول الله قد بين الأمور والآداب وليس شيء من الإسلام بهين، لكن ليست يعني بأهمية الإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته، فمستحيل أن يترك باب الأسماء والصفات ملتبسا ويبين لنا يعني الأمور البسيطة، مستحيل. إذن هو قد بين أسماء الله وصفاته، وما يجب من إثباته ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات واضحا، وأجمع عليه الصحابة والسلف الصالح، ولسنا في حاجة إلى كتب الكلام. نعم
فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، إذا كان قد وقع ذلك منه
ثم
إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصرها في هذا الباب
قصروا
في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
يعني قلت لكم الكلام مترتب بعضه على بعض، بعد أن بين بوضوح وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله وصفاته وانتهينا من هذا الموضوع. قد يقول قائل طيب الرسول بين، لكن ما يلزم أن الصحابة بينوا. فجاء هنا يقول لك إن كيف يعني يقصر الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم سادة الأمة، وهم كيف يقصرون في هذا؟ محال عقلا، لابد أن يكونوا أعطوا هذا الباب حقه. نعم وأحكموه بالاعتقاد والقول. شوف قال ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن خير أمته وأفضل قرونها القرن الأول والثاني، القرن الأول الصحابة يعني قصروا في هذا الباب، مستحيل أن يكونوا قصروا في باب أسماء الله وصفاته. والتقصير إما أن يكون بنقص أو زيادة، فنفى عنهم الزيادة ونفى عنهم النقص، أن يكونوا قصروا فيه زائدين فيه أو ناقصين منهم، بل يعني آمنوا بالنصوص كما هي فقط. يعني قد يكون يعني العالم يشرح يوضح النص يبين المراد بالنص، لكن لا يزيد فيه ولا ينقص منه، هذا هو واجب المتبع وواجب العالم. نعم
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين.
أي نعم الصحابة عرفنا أنهم ما قصروا، فما دور التابعين وأتباع التابعين من القرون الثلاثة؟ نفس الشيء، بيّنوا ووضحوا، ومن المحال عقلا أن يكونوا قصروا في هذا الباب، لأن الرسول شهد لهم بالخيرية في الدين طبعا، فكيف يكونوا أفضل الأمة قصروا في أفضل الأمور؟ حاشا وكلا، العقل لا يقبل هذا، والواقع يثبت هذا، أنهم ألفوا الكتب وبينوا أسماء الله وصفاته ووضعوا لها الأبواب والفصول واستدلوا عليها بالأدلة من القرآن والسنة ونقل كلام الصحابة ونقل كلام الصحابيات ونقل كلام السلف في إثبات مثلا صفة الاستواء، في إثبات صفة النزول، في إثبات صفة الرحمة، في إثبات صفة المحبة، في إثبات مثلا صفة إيش السخط، في إثبات صفة الرضا، في إثبات صفة الوجه، في إثبات صفة اليدين والعينين على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور فصلها السلف ووضعوا لها الكتب وبالأسانيد. نعم بالأسانيد، أي نعم. والسند إذا ذكر المؤلف السند فقد برئ، أي نعم فقد برئ، سواء يطلع نتيجة السند صحيحة أو غير صحيحة، يعني ضعف في 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 مثلا في هذه الرواية، لكنه هو برئ الحجة لأنه ذكر لك السند على أساس أنك كعالم كطالب علم بالسند هذا تعرف درجة المتن. فإذا القرون الثلاثة المفضلة أجمعوا على هذا الأمر اللي هو أسماء الله وصفاته وبينوها ووضحوها، مما يجعلنا في غنى عن كتب أهل الكلام والمبتدعة الذين خالفوا منهج السلف. اقرأ.
قال: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله.
طيب الكلام هذا واضح إن شاء الله يا أخوان، تابع لما قبله. والخلاصة يعني أن أفضل القرون اللي هم الثلاثة القرون قد بيّنوا هذا الأمر وفهموه، لأنه اتهامهم بعكس ذلك اتهام لهم بالجهل، وهذا لا يتفق مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأبناء في هذا اللقاء الثاني في الأسبوع الثاني من أسبوعي دورة الإمام ابن القيم الشرعية السادسة بهذا المسجد المبارك. وهذا الدرس معشر الإخوة والأبناء هو في فن مهم، بل هو أصل الأصول الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، أصل الدين، والباقي فروع منبثقة عنه ومكملة له. هذا الأصل الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فبينه لنا بيانا شافيا كافيا ذائعا لكل وجه من الوجوه. ذلكم والأصل الذي خلقنا لأجله، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة جل وعلا. إن التوحيد فضله عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأبناء، نحن في موعد أو على موعد مع أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله تعالى وجزاهما عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في درسه في هذه الليلة في كتاب عظيم، ألا وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية الأصل، والتلخيص لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه المحقق المدقق المجتهد الأثري المتبع محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورضي عنهم جميعا وأرضاهم. هذا الفتح والتلخيص فتح من الله تبارك وتعالى علينا معشر طلبة العلم بتقريب هذا الكتاب المهم الأصل الذي هو الحموية، وسنتدارسه وإياكم جميعا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع، وهو غني عن التعريف، أستاذ العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعنكم خيرا على استجابته للمشاركة معنا في هذا العام، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فحياه الله وأهلا ومرحبا به، وحياكم الله أنتم طلبة العلم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم وليتفضل جزاه الله خيرا، فلا نأخذ الوقت عليه.
الفتوى موجودة هنا؟ الفتوى حمنا؟
جي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذه الوجوه النيرة التي يسر المؤمن عندما يجدها متلهفة على طلب العلم، ويجدها حريصة على تتبع منهج السلف الصالح الذي قل السالكون فيه، منهج السلف الصالح الذي قل السالكون فيه في هذا الزمان، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وهداه لهذا المنهج القويم الذي هو طريق الفرقة الناجية المنصورة، وهو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام. وقبل البداية، أشكر صاحب الفضيلة والداعية والمجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمجتهد في التعليم
وطلب العلم فضيلة الشيخ محمد بن هادي بن هادي بن علي المدخلي الذي نحبه في الله كما يشهد الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، لأنه رجل متجرد لطلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يوفقه للمزيد من العلم والتعليم، إنه على كل شيء قدير. وقد أثنى جزاه الله خيرا ولا يستغرب منه، فأقولها صراحة نحن حسنة من أنا أقول عن نفسي وإخواني أننا حسنة من حسنات والدي العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، الذي من الله علينا بفهمه وعلمه فاستفدنا منه حيث لم ننجرف في التيارات ولا في الحزبيات، نعم، التي يعني اجتالت كثيرا من الناس. فالفضل لله ثم له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من الفضل والتوفيق والعلم والفهم والعمل والدعوة، وأن يطيل في عمره لينفع المسلمين بعلمه، إنه على كل شيء قدير. ومثل هذه الدعوة أيضا أدعو بها لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي الذي هو نعتبره نسخة، نعم، من الشيخ ربيع، نعم، لا أنا ولد الشيخ ربيع لكن الشيخ محمد أشبه به مني في سلوكه وفي منهجه وفي علمه وفقه الله، أقولها حقيقة وجهارا نهارا. أيها الإخوة، موضوعنا كما ذكر فضيلة الشيخ موضوع هو أصل الدين وأساس الدين، ألا وهو إفراد الله تعالى في عبادته وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الذي ينبني عليه دين الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي كما قال العلماء المفسرون ليوحدوه سبحانه وتعالى. والتوحيد كما تعلمون ثلاثة أقسام: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية قبله، وتوحيد الأسماء والصفات. نحن موضوعنا الفتوى الحموية هي في موضوع إيش؟ في موضوع إيش يا أخوان؟ في أي أنواع التوحيد الثلاثة؟ في الأسماء والصفات، فتح الله عليكم. ومما يشرفنا أننا يعني نتعلم هذا الكتاب فتوى الحموية بتلخيص العلامة، هي لإمام عظيم شيخ الإسلام ابن تيمية الغني عن التعريف، والشارح إمام نحبه ونعظمه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، العالم السلفي الجهبذ المجتهد رحمة الله عليه. ولكن أيها الإخوة، الوقت محدود والكتاب يعني واسع، والكتاب واسع، فينبغي علينا أن نحاول الإسراع قليلا حتى يعني نتمكن من الكتاب أو من أكثره إن شاء الله تعالى. وقد تأملت كثيرا يعني تلخيص سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فرحمه الله، هو من عادته الإسهاب في كلامه في تأليفه، فهو لخص الفتوى الحموية ولكنه يعني كأنه زاد عليها، يعني يعتبر شرح ليس تلخيص، كأنه شرح، لأن نفس التلخيص يعني حجمه يعني أيضا واسع وكبير. وهذه كانت عادة الشيخ الاستطراد والتوسع رحمة الله عليه، يستقصي المسألة، نعم، من جميع جوانبها. تمنيت لو أننا درسنا أول موضوعات الفتوى الحموية تمنيت أننا درسناها من نفس كتاب الفتوى الحموية. أريد يعني قصدي يعني الصفحات الأولى، لأنه أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية حصر المراد، حصر المراد. والشيخ محمد عثيمين فعلا هو يعني وضح وجاء فرعها إلى مسائل الأولى والثانية والثالثة. لكن أتمنى أننا بالنسبة للمقدمة وكذا نقرأها مباشرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نعود إلى تلخيص سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هل عندكم الفتوى الحموية نفسها؟ من القارئ؟ من القارئ؟ تفضل من البداية. سنعود إن شاء الله إلى تلخيص سماحة الشيخ ابن عثيمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
هنا عندي اختلاف يعني بعض الكلمات. هنا عندي بدأ بسم الله الرحمن الرحيم: ما قول السادة العلماء أئمة الدين أحسن الله إليهم أجمعين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم اتفق اللفظ عندك وعندي. ففهمنا من هذا السؤال أن السائل وهو أرسل سؤاله من حماة، وحماة بلد معروف في سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن ينقذ حماة وأن ينقذ جميع القطر السوري من الفتن والمشاكل، وأن يعيد إليهم الأمن والاستقرار، وأن يرزقهم من يحكم فيهم شريعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفيهم شر القتل والقتال. وعلينا واجب الدعاء لهم لأنهم إخواننا في الإسلام ابتلوا بهذه الكوارث وهذه المصائب والقتل الذريع الذي يجعل الإنسان يتألم دائما وأبدا لإخوانه في ذلك القطر. نعم، فحماة كما قلنا بلد في سوريا، والسائل يسأل في موضوع الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذه الآية تتحدث عن صفة من صفات الله، وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ الاستواء. والمراد بالاستواء استواء الله عز وجل فوق عرشه كما يليق بجلاله. وأيضا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، وفسرها العلماء بمعنى أنه قصد عز وجل سبحانه وتعالى إلى السماء فسواها وخلقها، إلى غير ذلك من الآيات. وأيضا هناك أحاديث الصفات التي قد تشكل على من لم يتربى على منهج السلف من الذين تأثروا بعلم الكلام أو تربوا على العقيدة الأشعرية التي عمت كثيرا من بلدان المسلمين، العقيدة الأشعرية لقرون طويلة ولا زال لها يعني سيادتها في كثير من بلدان المسلمين، وهي عقيدة كلامية لا تخرج عن دائرة علم الكلام، وإن كانت أقرب إلى منهج السلف أقرب من المعتزلة فضلا عن الجهمية. لكنها ليست داخلة في منهج السلف، إنما هي داخلة في منهج المبتدعة من المتكلمين الذين ذمهم السلف كالشافعي وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث نعم يثبت أن لله أصابع سبحانه وتعالى كما يليق به، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، فهذا الحديث أيضا يثبت صفة القدم لله سبحانه وتعالى. فقلت أن هذه تشكل كثيرا عند بعض المسلمين الذين تأثروا بعلم الكلام، لأنهم يعني يشوشون عند قراءتها، ولذلك بالنسبة للأحاديث لا يأخذون منها عقيدة. نعم، لماذا؟ لأنهم يعني دمروها ونسفوها بقاعدة، وهي قولهم إن هذه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يؤخذ بها ولا يحتج بها في العقائد. نعم، فنسفوا الأحاديث الصحيحة المثبتة لصفات الله سبحانه وتعالى بهذه القاعدة الشيطانية التي لا تستند إلى دليل شرعي. وبقيت الآيات القرآنية ماذا يستطيعنا أن يقولوا فيها؟ قرآن متواتر لا يستطيع أحد أن ينكر منه حرفا واحدا، وكذا وكذا. فعمدوا إلى ماذا؟ إلى ماذا عمدوا في القرآن؟ إلى التأويل. أحسن، عمدوا إلى التأويل. أحاديث الأحاد ضربوا عنها صفحا مرة، لا يلتفتون إليها في العقائد أبدا. وأما الآيات فلم يجدوا سبيلا إلا أن يتأولوا معاني الصفات التي وردت في الآيات المعظمة إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وليبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هذا السائل لابد أنه يريد الحق إن شاء الله تعالى، أي نعم، بدليل أنه يعني اختار لسؤاله من هو أهل للجواب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وارجعوا إلى ترجمة شيخ الإسلام المولود سنة 661 في الشام، والمتوفى سنة 728 أيضا في الشام رحمة الله عليه، الذي توفي في الحبس مظلوما سنة 728، يعني في القرن الثامن، وأنتم تعرفون عنه الكثير. وإذا أردتم التوسع فارجعوا إلى ما أكثر الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، أقرأ. فأجاب شيخنا شيخ الإسلام،
فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أجاب شيخ الإسلام وعلم الأعلام وسراج الظلام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الذي ينبغي أن نشركه في دعائنا وأن ندعو له كثيرا. لماذا؟ لأن لهذا الإمام تأثير عظيم، ولكتبه تأثير عظيم في تجلية الإسلام وتجلية العقيدة، وفي الدفاع عن عقيدة السلف الصالح أمام فئات كثيرة، فقد رد على كثير من الطوائف الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والصوفية بأنواعها والأشعرية وغيرهم وغيرهم من أهل البدع تصدى لهم. وحتى لا يعني ننسى جهوده في الرد على اليهود والنصارى، ما ترك أحدا من أهل الضلال والكفر والبدع إلا رد عليهم وبارك الله في أوقاته. نعم، فنفع المسلمين بكتبه وردوده التي أصبحت يعني تراثا عظيما من تراث الإسلام. فحقه علينا أن ندعو له دائما ونشرك معه في الدعاء. تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى أجاب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها، أي في آيات الصفات وأحاديث الصفات، ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. يعني قولنا فيها ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعتقده الصحابة وطبقوه على أنفسهم، والصحابة الأولون من المهاجرين والأنصار الذين هم أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه. وينقسم الصحابة إلى قسمين، مهاجرين وأنصار، والأنصار الذين كانوا يسكنون في المدينة، والمهاجرين هم الذين هاجروا إلى المدينة، وأبرزهم الذين هاجروا من قريش من مكة إلى المدينة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة والذين اتبعوهم بإحسان، تلاميذ الصحابة من التابعين الذين كانوا يعني على منهج الصحابة وكانوا امتدادا لعصر الصحابة من أئمة الإسلام الذين كانوا شاهدوا أصحاب رسول الله وتتلمذوا عليهم. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء يعني أتباع التابعين ومن جاء بعدهم كالأئمة الأربعة والسفيانان والحمادان والأوزاعي وابن المبارك وعبد الله نعم وعبد الرحمن المهدي وأمثالهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا بالهداية وبالعلم الغزير وبالمنهج الصحيح. فهؤلاء هم أئمة الهدى. وقد عاصر أئمة الهدى أناس لم يوفقوا إلى اتباع منهج الصحابة، عاصروهم من الخوارج أو من الشيعة والرافضة أو من الجهمية، عاصروا أئمة الهدى نعم، ولكنهم ما وفقوا لاتباع الصحابة. ولا ننسى أن نحصر السلف في ثلاثة قرون، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. هؤلاء الذي هو على منهج الصحابة وعاش في القرون الثلاثة الأولى فهو من السلف، وسلفك هو من سبقك في اللغة. وأما بالشرع فإذا أطلق السلف فالمراد بهم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم ومنهجهم، ونعم والتزموا بمنهج الصحابة الكرام. فهؤلاء الذين عاشوا في هذه الثلاثة القرون على هذا المنهج هم السلف. إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يعتبر من السلف، لو جاء متأخر ليس من السلف، وإذا كان على منهجهم ينسب إليهم بياء النسبة فيقال سلفي. طيب هنا السؤال، هل شيخ الإسلام ابن تيمية من السلف أو سلفي؟ ها؟ سلفي، لأنه متأخر في القرن الثامن رحمه الله، القرن السابع والثامن. وهكذا عرفنا وميزنا من هم السلف الذين كانوا على المنهج الصحيح، على منهج الصحابة، وعاشوا في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. أما من عاش في تلك القرون الثلاثة وهو من المبتدعة أو الضلال أو الخوارج أو الشيعة، نعم، أو القدرية الذين أنكروا القدر، فهذا ليس من السلف، نعم هذا مبتدع، وإن عاش في آخر القرن الأول أو عاش في القرن الثاني، لأن البدع بعضها ذرة في آخر القرن الأول كبدعة الخوارج، أي نعم، التي ذرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهل هؤلاء من السلف؟ لا، حاشا وكلا، ليسوا من السلف لأنهم مبتدعة، بل من أخطر المبتدعة ومن أوائل المبتدعة الخوارج. والذين اتبعوهم بإحسان، وما قالوا أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون، أجمع المسلمون أي علماء المسلمين على هدايتهم وجرايتهم. الضمير يعود إلى من؟ إلى الصحابة من المهاجرين والأنصار وتلاميذهم من التابعين، وأئمة الهدى من أتباع التابعين فمن دون ذلك. فأجمع المسلمون إلى عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وإلى ما بعده على أن هؤلاء هم سلفنا وهم قدوتنا في كل شيء يتعلق بالإسلام. هؤلاء الأئمة العظام، إذا نظرت إلى مثل إمام أحمد وإلى مثل إمام الشافعي ومثل إمام مالك، نعم هؤلاء وإن لم يكونوا صحابة لكنهم أئمة عظماء أجمع المسلمون على تفضيلهم وتعظيمهم لكمال دينهم وكمال علمهم، ويضم إليهم زميلهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، وإن كانوا يتميزون عنه بالاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي حنيفة رحمه الله الذي كان يحتاج إلى استعمال الرأي، نعم، لأنه لم يكن مثلهم في الدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، على أنهم أهل هداية، هداة مهتدون، ودرايتهم أي علمهم عندهم علم غزير بكتاب الله وبسنة رسول الله وبآثار الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الواجب، يعني هذا الأمر لا يسع مسلما أن يخرج عنه، اللي هو إيش؟ اتباع ما قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذا لا خيار للمسلم فيه، من أراد النجاة من المسلمين فعليه باتباع الفرقة الناجية، اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم الفرقة الناجية المنصورة، وأن ما عداهم فإنهم خارجون عن هذه الشهادة، وأنهم معرضون للحكم عليهم بالابتداع، ومعرضون للحكم عليهم بالعذاب إلا أن يغفر الله لمن شاء منهم. وهذا يشمل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن ابتدعوا في دين الله، لأنه كما قال وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبقية الفرق لا نقول كلهم كفار، لا، لكن نقول كلهم مخطئون، 72 كلهم مخطئون، ويتفاوت خطأهم، منهم من أبعد كثيرا عن طريق الإسلام ومنهم من أبعد قليلا، لكن يجمعهم أنهم داخلون في دائرة المخالفة والبدعة. فلا خيار للمسلم إلا أن يتبع منهج الصحابة في أسماء الله وصفاته وفي كل أمور الدين. نحن نريد اتباع الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم من؟ بفهم السلف الصالح الذين على رأسهم من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء اتباع القرآن والسنة فكل مسلم يدعي أنه متبع القرآن والسنة ما عدا الرافضة الذين لهم رواياتهم وأحاديثهم ولا يعترفون بالبخاري ولا بمسلم ولا بالصحاح ولا بغيرها. ولكن عندنا ميزان نقول لهم كتاب والسنة ليس بفهم الخوارج ولا بفهم الرافضة ولا بفهم الصوفية ولا بفهم القدرية، وإنما بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وهذا هو الواجب على جميع الخلق، ليس على المسلمين فقط، على جميع الخلق، لأن جميع الخلق مطالبون بالإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام فإنهم مطالبون أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتطبيق الصحابة وفهم الصحابة في هذا الباب وفي غيره، يعني ليس فقط في الأسماء والصفات بل في التعاملات، في الأحكام، في توحيد العبادة أيضا، في توحيد الربوبية، في السنن والمستحبات، في الواجبات وغير ذلك، كله نتبع فيه كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالأدلة، فإن الله سبحانه وتعالى، أو هذا تعليل يعتبر تعليل، لماذا واجب على جميع الخلق؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كيف كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عم الجهل والظلام والكفر والشرك والفوضى، عمت نعم، وسوء الأخلاق والرذائل عمت الدنيا وعمت الأرض لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدنيا ظلام، فما بقي إلا هذا النور الجديد، نعم، الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما شهد الله بذلك وكفى بالله شهيدا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر وسوء الأخلاق والظلم، نعم، إلى نور الإيمان، التوحيد، العدل، الإيثار، المحبة، التعاون، كل هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخل في دين الله. وشهد له الله، شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، من أراد أن يتبع سبيلي فهذه سبيلي. كيف نعرف سبيل رسول الله؟ بالقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو على بصيرة من الله، ليس بالتخبطات ولا بالاجتهادات العقلية كالفلاسفة، نعم، ومن تبعهم، ولا بالتقليد كما فعل المتكلمون يقلد بعضهم بعضا، ولكن على بصيرة من الله، بصيرة الوحي الرباني الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى للناس. ثم قال نعم أنا ومن اتبعني، اقرأ.
قال وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته الدين ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
بس بعدما عرفنا وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وإذا قلنا هذا الباب ماذا نقصد؟ باب الأسماء والصفات، وفي غيره نعم. وبين وعلل المؤلف لماذا يجب على الخلق وعلى المسلمين بالذات اتباع يعني ما قال الله وقال رسوله. بين العلة أن هذا النبي الكريم بعثه الله سبحانه وتعالى بالنور وبالوحي ليخرج العرب وغير العرب من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه الكتاب له القرآن بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن كتاب الله يشمل التوحيد بأنواعه وأكثره توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله، وأيضا يشمل المواريث والأحكام الجنائية والمعاملات والأخلاق الجميلة والنهي عن الأخلاق الرذيلة وما أباح الله من الطعام والشراب وما حرم من الطعام والشراب وما أباح الله من النكاح وما حرم من النكاح، كل هذا موجود في القرآن الكريم، وإن كان بعضه على سبيل الإجمال. نعم، والسنة تفصل المجمل، نعم، وتخصص العام وتقيد المطلق. ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية لمن أراد الهدى والنور في جميع شؤون حياته ثم قال المؤلف رحمه الله كلاما مترابطا يسلم بعضه إلى بعض، العبارة الأولى تسلمك إلى العبارة الثانية. قال: ومن المحال في العقل والدين، المحال هو المستحيل، المحال هو المستحيل، لأنه عندك إيش؟ واجب وممكن ومحال، واجب وممكن ومحال، فالممكن هو الجائز والواجب هو الواجب الذي لا بد منه، والمحال هو المستحيل الوقوع، هو المستحيل الوقوع، ومستحيل أن يقبله العقل. نعم، مستحيل أن يقبله العقل. من المحال في العقل والدين يعني عقلا وشرعا أن يكون السراج المنير، الله سماه سراجا منيرا، نعم، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة أي السنة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة كما شهد الله له، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس تخبط ولا اجتهادات بشرية، أنا ومن اتبعني من اتبعه في سبيله فهو لا يتخبط على بصيرة. نعم. ومن ترك سبيله فإنه يتخبط. وقد أخبره الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، يشير إلى الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه شهادة من الله بأن الدين مستكمل، والدين شامل لكل شيء، دنيا ودين شامل لكل شيء. قلنا يش عقائد وأحكام وتعاملات وأخلاق، خلاص كمل الدين. نبغى نجتهد ونطور، نجتهد في أمور الدنيا، نعم، في الزراعة، في الصناعة، في الاختراعات، ما في مانع. بل قد يكون إذا كان بنية طيبة ويراد بها إعزاز المسلمين يؤجر من فعل ذلك. فنجتهد في أمور الدنيا، أما أمور الدين فإن الواجب الاتباع. نعم. فقد كفينا كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. كفانا الله مؤنة التشريع وكفانا مؤنة الاجتهاد في دين الله، يعني اختراع في دين الله. وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره، يعني بعد ما بينت لكم أيها القارئ أيها القارئ أيها المستمع الأسباب التي تقنعك بأنه لا مناص ولا مفر من وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسول الله في جميع أمور الدين، لا مفر من ذلك، وهذا يقتضيه الدين ويقتضيه العقل أيضا. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته، محال مع هذا وغيره، يعني هناك أشياء أنا ما ذكرتها، يقول شيخ الإسلام، أي نعم، من الأمور المعقولة ومن الأمور الشرعية. لو أراد أن يسرد أشياء من التعليل لهذه القضية لسرد شيئا كثيرا، اكتفى بقوله وغيره. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله. نعم، إذا كان الله قد أكمل الدين، نعم، وشهد بذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالدين يعني منه ما هو يعني أصول كالتوحيد مثلا، ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة يعني أسماء الله وصفاته، ومعرفة أركان الإيمان، هذه أصول. وهناك أشياء تأتي بعدها، مثلا كتفصيلات الحلال والحرام، نعم، كتفصيلات الحلال والحرام، مثلا الذي يعرف مثلا أن الربا حرام، وأن التعامل بالعين حرام، وأن هناك أشياء ربوية، ومن النكاح ما هو جائز ومن النكاح ما هو غير جائز، هذه ليست كالأصول الأساسية، أركان الإيمان الستة مثلا، فهمنا؟ فإذا كان قد بين الدين كله فمحال أن يترك أساس الدين وأصله، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء وصفاته، أن يتركه لتخبطات الأشعرية، أو يتركه لتخبطات المعتزلة، أو يتركه لتخبطات الجهمية، أو يتركه لتخبطات ابن سينا الفلسفية وأمثاله. الإسلام في غنى عن كل هذه التخبطات. نعم، وقد وقع الإجماع من الصحابة والسلف الصالح على أسماء الله وإثباتها من غير تشبيه ولا تكييف، وصفات الله وأفعال الله، نعم، وقع الإجماع مبكرا. فنحن في غنى عن كتب الكلام، ولو أحرقت أو أغرقت لما ندمنا عليها، نعم، ولما كان هناك أي خسارة بفقدانها. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. الإيمان بالله أي معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان بالله معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت في القرآن وكما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. فهذا من الإيمان بالله وداخل في العلم بالله والإيمان به سبحانه وتعالى. يعني مثلا الذي ينكر أن الرحمن الرحيم من أسماء الله، هل هذا مؤمن بالله وهي واردة في القرآن عشرات المرات؟ لا، ليس مؤمن ولا نصيب له في الإيمان. هل له علم؟ أبدا، هو من أهل الجهل. فإن وهذا مقصوده بقوله باب الإيمان بالله والعلم به، لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتبسا مشتبها. وجاء المتكلمون فجعلوا هذه الأمور محل شك وأخذ ورد وإيمان وإنكار، والمعتزلة توجب أشياء الأشعرية تحرمها، والأشعرية توجب أشياء المعتزلة تحرمها، الفلاسفة يخالفون الكل، يخالفون السلف ويخالفون المتكلمين. أي نعم، فأصبح الأمر نفس المسلم الذي تربى على علم الكلام وكتب الكلام ما وجد غيرها لا يرتاح، قلبه غير مرتاح، يعني عنده شك، نعم عنده تردد، لأنه يأتي يقرأ القرآن فيجد فيه أسماء الله واضحة وصفات الله واضحة، يقرأ في البخاري ومسلم يجد يعني الصفات، يأتي إلى كتب الكلام يجد فيها معاكسة ومناقضة لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فلو عنده نوع من التدين يبقى عنده شك وتردد، نعم يبقى عنده التباس، يبقى عنده التباس، لأن هناك تناقض بين ما يقرأه في المقدسات من القرآن والسنة وبين ما يقرأه من كتب أئمة يرى أنهم أئمة، نعم يرى أنهم أئمة ويقتدى بهم، فيجد التناقض ما بين القرآن والسنة وما بين كتب أهل الكلام. فهذا سبب حيرتهم، بعضهم يموت وهو متحير تردد. نعم، واعترفوا بذلك عند وفاتهم وندموا وأنهم أضاعوا أعمارهم، نعم في يعني تعلم علم الكلام، كقول بعضهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا ندم عند الموت واعتراف بضياع الأعمار فيما لا ينفع، لأنهم تركوا النور والهدى وذهبوا إلى كتب الشك والارتياب. طيب، إذن الأمر محسوم، ما عليك إلا أن تقرأ وتؤمن وتعتقد اعتقادا جازما، فيكون هناك انسجام بين قلبك وبين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما أثبته علماء السلف بالبرهان والأدلة من القرآن والسنة، وأيضا يعني يستأنسون بالأدلة العقلية استئناسا استئناسا، نعم السلف إذا ذكروا الأدلة العقلية استئناسا أو أدلة الفطرة، لكن الأصل والأساس هو الكتاب والسنة. بالعكس عند المتكلمين العقل هو الأساس وهو الدليل القاطع وهو البرهان، ثم إن وجدوا آية توافق ما ذهبت إليه عقولهم استأنسوا بها استئناسا وجعلوها أمرا يعني مؤيدا وثانويا ليس هو الأساس، عكس يعني كتب السلف الصالح. إذن لا داعي للالتباس ولا داعي للاشتباه، وعليك أيها المسلم أن تبتعد عن كتب علم الكلام والمقصود بها الكتب التي تكلمت في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، عليك أن تبتعد عنها إلا أن تكون عالما راسخا نعم في العقيدة، وأمنت على نفسك الفتنة وأمنت على نفسك الانحراف، فلا بأس أن تقرأها للرد عليها نعم والتحذير منها كما فعل شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهم وعلماء الدعوة في نجد. طيب، أضلنا الوقوف عند هذه الكلمة. قال: ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا. قوله ولم يميز، الضمير يعود إلى من؟ ها؟ بعدما قال محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى، الضمير يعود إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا. سؤال متبادر، قد يكون بعض طلاب العلم يشكل عليه الفرق بين الاسم والصفة، الفرق بين اسم الله وصفة الله، وهذا نأخذ مثال يتضح. هل الاسم مشتق من الصفة أو الصفة مشتقة من الاسم؟ الصفة مشتقة من الاسم؟ الرحمن الرحيم. طيب، الرحمن هذا اسم وصفة ايش؟ الرحمة، وصفة الرحمة. فهل الرحمة مأخوذ من الرحمن ولا الرحمن مأخوذ من الرحمة؟ الرحمن مأخوذ من الرحمة، الرحمن مأخوذ من الرحمة. عندنا عليم وعلم، هل العليم مشتق من العلم ولا العلم مشتق من العليم؟ العليم مشتق من العلم. إذن الصحيح، وإن كان فيه خلاف، الصحيح أن الأسماء مشتقة من الصفات، أن الأسماء أسماء الله مشتقة من صفاته نعم. فتجد أمام كل اسم صفة، فهو عليم بعلم وقادر بقدرة وحكيم بحكمة ورحمن برحمة ورحيم برحمة وسميع بسمع وبصير ببصر سبحانه وتعالى. فالاسم مشتق، الصحيح أن الاسم مشتق من الصفة. فكيف أميز بين الاسم والصفة؟ هكذا أقول رحمن ورحمة، إذن الرحمة صفة فهو يرحم وله الرحمة، فهو اسمه الرحمن مشتق من الرحمة، عليم مشتق من العلم، حكيم مشتق من الحكمة. فالحكمة صفة والحكيم اسم، العلم صفة والعليم اسم، الرحمة صفة والرحيم اسم، والصحيح أن الاسم مشتق من الصفة. ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. إذن هناك أشياء تمتنع عن الله سبحانه وتعالى، مستحيلة لحق الله، هناك أشياء جائزة في حق الله، وهناك أشياء ثابتة لله نعم وواجبة لله سبحانه وتعالى. مثل طيب، وجود الله واجب، وحدانية الله واجبة، فهمنا؟ طيب مثل لي لما يجوز على الله وما أنه يجوز فقط، يجوز أنه خلقني ويجوز أنه ما خلقني، يجوز أنه خلقك ويجوز أنه ما خلقك، خلاص تضع المثال الجواز. هل وجودك وخلقك واجب أنت؟ لا. هل وجودك وخلقك ممتنع؟ لا. ما هو حكمه؟ الجواز، يجوز أن الله يخلقك ويجوز أن الله ما يخلقك نعم. هذا مثال لما يجوز على الله. نريد مثال لما يمتنع على الله. الذي يمتنع على الله سبحانه وتعالى كل نقص، كل نقص فهو مستحيل في حق الله، أي نعم، ويمتنع أن يوصف الله به. فهذه قاعدة عامة. هناك أمور من النقص ذكرها الله بأعيانها وتنزع عنها وأخبر أنها مستحيلة في حقه وممتنعة، كاتخاذ الصاحبة والولد، نعم، أو الشريك أو الظهير، نعم، أو المساعد، لأن الله غني بذاته لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى الزوجة ولا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الشريك ولا يحتاج إلى الظهير، نعم. فهذا من الممتنع على الله سبحانه وتعالى. وعلى وجه العموم كل صفة فيها نقص، مثلا هل يجوز أن الله يمرض؟ الله منزه عن ذلك. هل يجوز أن الله يحتاج؟ الله منزه عن ذلك. فهمنا؟ هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعني مثلا نقول يظلم يخدع إلا من خدع، من خادع الله؟ نعم، في باب المقابلة هناك أشياء تذكر على سبيل المقابلة، خادع الله هو خادع، لكن ليست صفة ثابتة لله، معاذ الله، لأنها صفة نقص وقد تذكر للمقابلة فقط. نسوا الله فنسيهم، خادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، لأن الخداع صفة نقص والمكر صفة نقص، نعم، والظلم صفة نقص، فكل صفة نقص فالله منزه عنها. ثم قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ ما قرأنا، قد اقرأ.
قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل خلق الله بعد النبيين؟
وأفضل خلق الله بعد النبيين،
أفضل خلق الله بعد النبيين، لم يحكموا هذا الكتاب،
لم يحكموا
هذا الكتاب اعتقادا وقولا.
هذا الباب
لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا.
نعم، أكمل.
قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
كفى. طيب، شيخ الإسلام بنى على ما تقدم، أنه مستحيل يعني أن يعني يترك باب الإيمان بالله والعلم به الذي يدخل فيه أسماء الله وصفاته مستحيل أن يتركه دون بيان، مستحيل أن يتركه لتخبطات المتكلمين والفلاسفة، لأنه أهم شيء في الدين، والله قد بين أنه قد أكمل له الدين وأتم عليه النعمة. فإذا العقل والنقل يدل على أن هذا الأمر محسوم ومنتهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله، أجمع عليه السلف الصالح على إثبات أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، انتهينا. نحن في غنى عن كتب الأشاعرة وفي غنى عن كتب المعتزلة، لأنها كلها تخوض في أسماء الله وصفاته بالاجتهادات البشرية الناقصة، وكلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله، نعم، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهادات العقلية فيها، وإنما هي تؤخذ من آية أو من حديث، أسماء الله وصفاته وما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. يعني أسماء الله وصفاته والعلم بالله والإيمان بالله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه وما نعم يكون واجبا في حقه سبحانه وتعالى، هذا بينه الكتاب والسنة وبينه الصحابة رضوان الله عليهم وأجمعوا عليه، ومعهم السلف الصالح من تلاميذهم، وهو أفضل شيء. نعم، لأنه كما قلنا يعني أمور الدين ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة لا شك. نعم، فهمنا ولا لا؟ فأهم الأمور هو معرفة الله والعلم بالله والإيمان بالله، هذه أساس الدين وأصل الدين، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، هذا تعبيرات شيخ الإسلام، تعبيرات عالية وسامية وأدبية. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين الصحابة لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يشير رحمه الله إلى ما قاله الخلف من عبارات نعم خاطئة، كقولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فجعلوا مذهب السلف في درجة أقل وجعلوا مذهب الخلف أعلم وأحكم. نعم، تبغى السلامة، تبغى السذاجة، تبغى يعني الفطرة وكذا، خليك على مذهب السلف. ما هو مذهب السلف عندهم؟ ما عرفوا، ما عرفوا، لأنهم يزعمون أن مذهب السلف هو الإيمان بهذه النصوص بدون معرفة معناها، بدون معرفة معناها. يعني مثلا الرحمن عرش استوى، يؤمنون بالحروف المركبة الراء والحاء والميم والنون والسين والتاء فقط، لا يعرفون معنى الاستواء السلف، هذا عندهم، هذا عندهم مفوضة، فوضوا المعنى والكيفية، فوضوا المعنى. وهذه الطريقة طريقة البدو. نعم تبغى أسلم لك، أسلم لك، لكن تبغى شيء المحقق القائم على العلم فعليك مذهب الخلف. ما هو مذهب الخلف؟ أن تؤول استوى إلى استولى، أن تؤول استوى إلى استولى. وقالوا إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. فهنا شيخ الإسلام يضربهم، نعم يقول كيف يكون الكتاب والسنة وأفضل الخلق والرسول وأفضل الخلق بعد الأنبياء يكون يعني ما أحكموا هذا الباب وما أتقنوه اعتقادا وقولا وعملا؟ هذا محال، هذا محال. فالنتيجة أنهم أتقنوه، ونحن ما وظيفتنا؟ وظيفتنا الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله على ما شرحه وفهمه واعتقده وأجمع عليه السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، هذا هو الخلاصة. نعم، ثم يقول محال أن يكون الرسول علمنا الآداب البسيطة ما نسيها، علمنا، نعم علمنا أمور لا تخطر بالعقل واستغربها غير المسلمين. يعني اليهود لما كانوا يعني يرون الآداب التي يعلم النبي أصحابه، حتى أدق الأمور، كيف يأكلون، كيف ينامون، كيف يدخلون بيت الخلاء. نعم، أنك إذا أردت دخول بيت الخلاء أن تتعوذ من الشيطان، أعوذ بكلمات الله التامة الخبث الخبائث ومن الرجس النجس، لا تستقبل القبلة، أي نعم تستنجي أو يعني تستجمر، كل هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني حتى القراءة يعني دخول الخلاء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطاهم منه علما صلى الله عليه وسلم. فكيف يترك أصل الدين اللي هو الإيمان بالله ومعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، يتركه لتخبطات المتخبطين واجتهادات الضالين؟ حاشا وكلا، الأمر محسوم كما قلنا. اقرأ.
قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال عمر رضي الله عنه قام في
اقرأ بوضوح يا أخي ما تلملم الكلام اقرأ بوضوح أي نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الوحي حتى دخل
بدء الخلق
فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري.
نقف عند هذا الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خطب كامل كامل من الصباح إلى المغرب وهو يذكر لهم بدء الخلق ويذكر لهم أخبار الرسل معهم التي سبقتهم ويذكر لهم ما سيأتي في زمانه وما بعد زمانه إلى يوم القيامة. نعم كل شيء ذكر لهم صلى الله عليه وسلم يوم كامل. قال مشى معنا مشى معنا من بدء الخلق حتى قيامة القيامة والحشر والحساب والصراط والميزان ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. خلاص انتهى من كل شيء. حفظ ذلك من حفظه ويوم نسيه. كل واحد من الذين استمعوا من الصحابة حفظ شيئا. أي نعم ما حفظ كل شيء لكن حفظ شيئا. تفضل.
محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وجبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم.
أريد أن نتعلم أسلوب العلماء في الكتابة. يعني الناس يعني أطراف ووسط ففي الكتابة هناك بعض الكتاب خاصة في الزمن السابق كانوا يعني يتبعون السجح الممل أي نعم ويجتهدون فيه ويتقحرون فيه فيكون يصبح شيئا يعني مملولا. وكتاب الحديثين لا يرون السجع هذا والأمور دي كريهة ويبتعدون عنها. فإذا كان العبارات يعني متقنة ومتقاربة النهاية أي نعم فلا بأس. هذا يدل على بلاغة الكلام وبلاغة الكلام نعم تؤدي إلى قبوله في أذهان السامعين والقارئين. فنرجى أن نستفيد من أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني شوف عباراته كيف رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد في تقارب والوصول إليه غاية المطالب. شوف هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية كأنه شعر كأنه شعر. نعم فلا بأس يعني أن الإنسان يجمل أسلوبه بشيء من هذا وهذا من بلاغة الكلام أي نعم وهي موهبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من أشياء ويحاول الإنسان أيضا بالاكتساب أن يتعلمها نستفيد من أسلوب شيخ الإسلام في الكتابة. نعم فإذا معنى العبارة هذه أنه إذا كان رسول الله قد بين الأمور والآداب وليس شيء من الإسلام بهين لكن ليست يعني بأهمية الإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته فمستحيل أن يترك باب الأسماء والصفات ملتبسا ويبين لنا يعني الأمور البسيطة مستحيل. إذن هو قد بين أسماء الله وصفاته وما يجب من إثباته ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات واضحا وأجمع عليه الصحابة والسلف الصالح ولسنا في حاجة إلى كتب الكلام. نعم
فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مشكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام إذا كان قد وقع ذلك منه
ثم
إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصرها في هذا الباب
قصروا
قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
يعني قلت لكم الكلام مترتب بعضه على بعض. بعد أن بين بوضوح وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله وصفاته وانتهينا من هذا الموضوع، قد يقول قائل طيب الرسول بين، لكن ما يلزم أن الصحابة بينوا. فجاء هنا يقول لك إن كيف يعني يقصر الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم سادة الأمة، وهم كيف يقصرون في هذا؟ محال عقلا، لابد أن يكونوا أعطوا هذا الباب حقه، نعم، وأحكموه بالاعتقاد والقول. شوف، قال ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن خير أمته وأفضل قرونها، القرن الأول والثاني، القرن الأول الصحابة يعني، قصروا في هذا الباب. مستحيل أن يكونوا قصروا في باب أسماء الله وصفاته، والتقصير إما أن يكون بنقص أو زيادة، فنفى عنهم الزيادة ونفى عنهم النقص، أن يكونوا قصروا في زائدين فيه أو ناقصين منهم، بل يعني آمنوا بالنصوص كما هي فقط. يعني قد يكون يعني العالم يشرح يوضح النص يبين المراد بالنص، لكن لا يزيد فيه ولا ينقص منه، هذا هو واجب المتبع وواجب العالم. نعم.
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين.
أي نعم، الصحابة عرفنا أنهم ما قصروا، فما دور التابعين وأتباع التابعين من القرون الثلاثة؟ نفس الشيء، بينوا ووضحوا، ومن المحال عقلا أن يكونوا قصروا في هذا الباب، لأن الرسول شهد لهم بالخيرية في الدين طبعا، فكيف يكونوا أفضل الأمة قصروا في أفضل الأمور؟ حاشا وكلا، العقل لا يقبل هذا، والواقع يثبت هذا، أنهم ألفوا الكتب وبينوا أسماء الله وصفاته ووضعوا لها الأبواب والفصول واستدلوا عليها بالأدلة من القرآن والسنة ونقل كلام الصحابة ونقل كلام الصحابيات ونقل كلام السلف في إثبات مثلا صفة الاستواء، في إثبات صفة النزول، في إثبات صفة الرحمة، في إثبات صفة المحبة، في إثبات مثلا صفة إيش السخط، في إثبات صفة الرضا، في إثبات صفة الوجه، في إثبات صفة اليدين والعينين على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور فصلها السلف ووضعوا لها الكتب وبالأسانيد. نعم، بالأسانيد، أي نعم، والسند إذا ذكر المؤلف السند فقد برئ، أي نعم فقد برئ، سواء يطلع نتيجة السند صحيحة أو غير صحيحة، يعني ضعف في, 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 في مثلا في هذه الرواية، لكنه هو برئ الحجة لأنه ذكر لك السند على أساس أنك كعالم كطالب علم بالسند هذا تعرف درجة المتن. فإذا القرون الثلاثة المفضلة أجمعوا على هذا الأمر اللي هو أسماء الله وصفاته وبينوها ووضحوها، مما يجعلنا في غنى عن كتب أهل الكلام والمبتدعة الذين خالفوا منهج السلف. اقرأ.
قال لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله.
طيب الكلام هذا واضح إن شاء الله يا أخوان، تابع لما قبله. والخلاصة يعني أن أفضل القرون اللي هم الثلاثة القرون قد بينوا هذا الأمر وفهموه، لأنه اتهامهم بعكس ذلك اتهام لهم بالجهل، وهذا لا يتفق مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد